عثمان كان للحق دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن نكون في ازدياد في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة التي دائما أسأل الله عز وجل فيها أن نثبت على ما نحن فيه في هذه الأيام، لأننا في أحوج ما يكون إلى هذه الأفعال وهذا البر وهذه الطاعات التي تفعل في هذا الشهر الكريم، والتي ميزان قبولها الاستمرار عليها بعد رمضان أيضا. حلقة الليلة بعنوان السنة والقرآن الكريم. لماذا اخترت السنة مع القرآن الكريم؟ وكلاهما وحي من الله عز وجل، فالمسلم يعتقد ابتداء أن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. فما هي السنة إذن؟ السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقال سنة فلان أي طريقة فلان، ومن حديث جابر رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فسنة فلان طريقة فلان. والسنة المعنية عندما نتحدث عن الوحي هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في الوحي هي عبارة عن قوله وفعله وتقريره. لماذا نتكلم عن هذه الثلاثة بالذات؟ لأننا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه يشترك فيه أمران: أمر يشترك النبي فيه مع باقي البشر، وهي التي يسميها العلماء ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعض مدعي ومخرف الصوفية من أن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رب يوحي إلى جبريل، كما قال صاحب كتاب نصح الأمة بتبرئة الذمة أو تبرئة الذمة بنصح الأمة، قال: سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يأتيك الوحي؟ فقال: الله أعلم. قال: فخذ بيد من يأتيك الوحي، فإذ به يأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحانك منك وإليك. هذا هراء وتخاريف ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن الأصل أن النبي يشترك فيه شقان: شق بشري وشق وحيي. وهو يحكي عن نفسه، بل والقرآن الكريم يحكي عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا الشق البشري الذي يعتري فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعتري البشر: يمرض كما تمرض البشر، يأكل كما يأكل البشر، ينام كما ينام البشر، يعيش كما يعيش البشر. وأبلغ ذلك ما رواه عن نفسه أو حكاه عن نفسه من حديث خالد رضي الله عنه لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ضب فعافه صلى الله عليه وسلم فقال: أحرام هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو ليس من طعام قومي. فهذا ما اعترى البشر يعتري النبي صلى الله عليه وسلم من جبليات وعادات وتقاليد وأمور تعود بين قبيلته وعشيرته عليها. أما الشق الذي يهمنا ويهم كل مسلم على وجه الأرض هو ما يسمى بالشق الوحي، الذي يكون فيه وحي من الله عز وجل يتمثل في قوله وفعله وتقريره. وقوله هو ما نص عليه صراحة، ما قاله النبي صراحة، كما قال عندما سئل عن ماء البحر: أنا أتوضأ به يا رسول الله؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا قوله وفعله كما كان في حديث جبريل المعروف بإمامة جبريل عند البخاري وغيره، صلوا كما رأيتموني أصلي، فوقف فكبر فقرأ ثم ركع ثم قام ثم سجد مرتين ثم قام، وهذه ركعة، وفعل مرها وكانت ركعتين. وتقريره يقر أمرا لم يحدث في وجوده، ولكنه أقره وكأنه فعل في وجوده تماما، كالحادثة الشهيرة التي حدثت لعمر وعمار، حادثة التيمم، فقال يا عمار إنما كان يكفيك كذا وكذا، وأخذ يعلمه كيف يتيمم المسلم. هذا أو هذه الأمور الثلاثة هي التي نتحدث فيها عندما نتكلم عن الوحي، ونقول الوحي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هل هذه يحكم عليها بالسنة؟ نعم، فإذا أطلقت السنة بجانب القرآن نراد أو يراد بها قوله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الثلاثة المعنية في قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا نقول إن القرآن بين أن التشريع له نصيب من السنة كما له نصيب من القرآن، فقال عن السنة في التشريع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هي السنة، لأن الذي نزل إليهم من قبل الذكر كان القرآن الكريم، فبدأ نزول الوحي بقصة اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى باقي الآيات التي وردت في سورة العلق. ثم بدأ الأمر يتضح أكثر فأكثر لما كانت السنة، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتعامل مع السنة كما نتعامل مع القرآن. ولهذا اخترت هذا العنوان في هذا التوقيت بعد حديثي عن لغة القرآن الكريم، أتكلم عن السنة لارتباط كل الشبهة التي ستأتي بالقرآن الكريم بضحضها وتفنيدها بالسنة النبوية المطهرة، ليعلم قراء القرآن الآن أنه مطالب بشيء آخر بجانب القرآن الكريم، مطالب بالسنة النبوية المطهرة الصحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول دائما إن ارتباط السنة بالقرآن الكريم ارتباط الوحي، ارتباط بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نجد القرآن الكريم عندما يتحدث عن السنة مرة يأمرنا كما يأمرنا القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه صيغة من الصيغ التي وردت أو ورد فيها كلام القرآن على السنة. فهذه الصيغة نراها في القرآن الكريم كثيرا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صيغة أخرى يحذرنا من البعد عن السنة فيقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا يحذرنا الله عز وجل، حتى أن الطريق الذي يكون فيه آخره أو في آخره محبته لله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الصيغ إن دلت تدل على أن هناك رابط بين السنة وبين القرآن. ما هو هذا الرابط؟ هذا ما سنتحدث عليه إن شاء الله وقدر بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. كونوا معنا بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا عن الصيغ التي تكلم القرآن فيها عن السنة. السائل هنا يسأل، لو أن السنة غير موجودة فمن أين نأتي بالسنة؟ نقول عدل هذا السؤال، عدل هذا السؤال وأقر على نفسك بأن السنة لها نصيب، كما للقرآن تماما. فالقرآن وضع للسنة نصيب. للأسف الآن كثير من الناس تستهين بأمر السنة، فإن قلت لإنسان إن هذه سنة قل لك هذه سنة، هذه سنة، وكأن الكلمة تقر بلسان حال المتكلم بها أنه يستهين بأمر السنة ولا يفعلها. يستهين بأمر السنة على أنها أقل درجة من القرآن الكريم، وكأنه يشير إلى حديث أحمد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي زمان على أمتي. وصيغة سيأتي زمان هذه عند المحدثين تبين أن الذي سيأتي بعدها مذموم، وكأن النبي يذم هذا الزمان ولا يمدحه. سيأتي زمان على أمتي يتكئ فيه الإنسان على أريكته، ويأتيه الأمر فيه من عندي، أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما وجدته في كتاب الله أحللته، وما لم أجده فلا. هذا الزمان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه الآن. هب أنك تتحدث مع إنسان وتقول له هذه سنة، ماذا سيفعل؟ الأمر في السنة كالأمر في القرآن، نبينا يقول ذلك: تركتكم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وفي حديث العرباض بن سارية عند أحمد وابن ماجة وغيره من أهل السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: إنها ستكون هنات وهنات، أي فتن وانقسامات، أي فتن وانقسامات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن والانقسامات، ويؤكد علينا أن نستمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. هل استمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك صلة وثيقة جدا بين السنة وبين القرآن، لأن كلاهما كما قلنا وحي. هذه الصلة هي التي لا ينفك المتحدث عن القرآن عن السنة، ولا ينفك المتحدث عن السنة عن القرآن، أي لا يبعد من يتحدث عن القرآن، لا يبعد عن السنة أبدا، ولا يبعد من يتحدث عن السنة يبعد عن القرآن، هذا لا يصح ولا يليق. فمن تحدث عن القرآن تحدث ضمنا عن السنة، ومن تحدث عن السنة تحدث ضمنا عن القرآن الكريم. لهذا أردت أن أضع الحديث عن السنة هنا بالذات، لنبين أنه ما سيأتي علينا من كلام من شبه المغرضين المعاندين لكتاب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أول من أبطلها، وأول من ضحدها بسنته التي تركها فينا، وأمرنا وحثنا على أن نستمسك بها. فلا يستهين بالسنة إلا إنسان مكابر أراد البعد عن القرآن أولا ثم البعد عن السنة. فأكم من أحكام وردت في القرآن مجملة فصلت في السنة، أكم من أحكام وردت في القرآن الكريم على سبيل الإجمال بينت في السنة، أكم من أحكام وردت في القرآن الكريم جاءت على سبيل أنها أحكام قاصرة أو لم ترد في القرآن الكريم، وردت في السنة مجملة مفصلة مبينة. وكأن السنة كما أجمع العلماء سلفا وخلفا على أنها المصدر الثاني في التشريع، المصدر الثاني في التشريع. فعلى الإنسان أنه كما يدين الله عز وجل بأن القرآن وحي من عند الله سبحانه وتعالى، فاسمع قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم اسأل نفسك، الآية تدل على أن هناك أمران نازلان من الله عز وجل، الذكر أولا ثم ما نزل إليهم ثانيا، فما صلتك أنت بالإثنين؟ هل تقول: ما وجدته في كتاب الله أحللته، وما لم أجده فلا؟ هل أقول أن الله فرض علينا في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وتستغني استغناء تاما عن السنة؟ ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. ما تقول فيما هو أبلغ من ذلك؟ أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فصلة السنة بالقرآن الكريم صلة لا تنفك السنة عن القرآن، ولا ينفك القرآن عن السنة، بل أغلب أهل العلم على أن القرآن والسنة أمرا واحدا، الفارق بينهما أن القرآن الكريم نطالب أن نتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة، والسنة نطالب أن نتعبد بها خارج الصلاة فقط لا في الصلاة. ومعنى كلمة أننا نتعبد بها خارج الصلاة كما تكلمنا فيما نتعبد به في الصلاة، أن يستسلم الإنسان لأوامر القرآن الكريم حتى يكون معبدا مذللا سهلا مستسلما لصاحب القرآن الكريم. كذلك أيضا لا بد أن تتزلل في تمثلك في فعل أوامر السنة، في اجتناب نواهي السنة، في البعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في القرب فيما أمر فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن النبي ما أمر بشيء وما نهى عن شيء إلا وكان ذلك مصدره الرئيسي هو الله سبحانه وتعالى، مصدره الرئيسي الوحي من الله عز وجل. فكن مع الله عز وجل متمثلا في كونك مع الله في القرآن الكريم، مع الله في السنة النبوية المطهرة، فلا تنفك السنة عن القرآن ولا ينفك القرآن عن السنة. لذلك دائما نقول المتحدث عن القرآن الكريم يلزم منه أن يكون متحدثا عن السنة، المتبع للقرآن الكريم يلزم منه أن يتبع السنة النبوية المطهرة. لذلك نقول إذا دنت لله عز وجل بالقرآن الكريم يلزمك أن تدين لله عز وجل بالسنة، وإلا ماذا ستفعل بالآيات التي وردت في القرآن الكريم تحضك على فعل السنة، تحضك على القرب من السنة، تحضك على أن تكون رجلا سنيا أو امرأة سنية، تحضك على أن تكون من الراغبين في السنة، الزاهدين في البعد عن السنة. لأن الآن انعكس الحال وانقلب بنا المآل، بدل أن نكون محبين للنبي وسنته أصبحنا بعداء كل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، حديثنا عن السنة يتضمن ضمنا حديثا عن القرآن الكريم، بل وكما قيل سلفا إن الشبهة التي جاءت في القرآن الكريم هي متمثلة تماما في السنة النبوية المطهرة، لأن كلاهما وحي، فما قيل في القرآن يقال في السنة، وبالضد تبين الأشياء، فمن استمسك بالقرآن يحتم عليه أن يستمسك بالسنة، ومن ترك السنة يحتم عليه أن يترك ولو جزء من القرآن الكريم. وهذه فعلة اليهود التي عاب الله عز وجل عليهم: أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض. كثيرا من الناس الآن للأسف يفعلون فعلة اليهود التي كان نصيبهم عند الله عز وجل خزي في الحياة الدنيا، فكان الخزي من جراء أنهم اقتطعوا آيات معينة بعيدة عن الآيات التي تأمر بالسنة وتأمر بالقرب من السنة وتأمر بأن الإنسان لا يبعد عن السنة، واستمسكوا بآيات أخرى، فكان نصيبهم من الله عز وجل الخزي والدمار، ولا نصيب لهم ولا خلاقة يوم القيامة بل في الدنيا الذين يفعلون هذه الأمور. إخوتي وأخواتي، كلامنا عن السنة قد يطول، وكلامنا عن السنة أخذناه في برهة في هذه الحلقة، حتى نكمل بعد ذلك حديثنا عن الشبهات التي أثيرت حول القرآن الكريم، لأننا سيعمم الأمر على القرآن وعلى السنة. بذلك نقف إلى هذا الحد سائلين الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الذين دائما نقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعبد إلى الله عز وجل بهذه السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك وعلى هذا الدوام راضين مرضيين لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.